بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهنا أسئلة نجيب عليها. يقول السائل: امرأة أجرت عملية لمنع الحمل بصفة نهائية، وبعدما علمت حكم هذا العمل أنه حرام ندمت ندما شديدا، فأرادت التخلص من هذه العملية، لكن للأسف الأطباء قالوا لها ليس بإمكانك إزالتها، فهل هي آثمة وماذا عليها أن تفعل؟ إن كانت قبل أن تجري هذه العملية أمكنها السؤال عن حكم هذا العمل ومع ذلك قصرت وأهملت ولم تسأل، ففي هذه الحالة تكون آثمة. أمكنها السؤال أن تسأل أهل العلم عن حكم هذا العمل ومع ذلك لم تسأل، فإنها قصرت فتكون آثمة حينئذ، عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا التقصير والإهمال. أما إذا لم يمكنها السؤال أو لم يخطر على ذهنها أو على بالها أن هذا العمل فيه شيء، أو أنها سألت من تثق به فأفتاها بأنه لا بأس به، ففي هذه الحالة ليس عليها شيء، والله أعلم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم، حياكم الله، تفضل يا أخي.
نعم.
نعم. كيف؟
نعم، تمام، كويس شيخنا، معك الأخ محمد شرف حافظ كرم الضحايا.
حياك الله يا أخي محمد. نعم، الصوت جيد، تفضل يا أخي.
جزاكم الله خير، عندنا بعض الأسئلة إن شاء الله. فالسؤال يا شيخنا باللغة الإنجليزية: $50,000 of hospital bills. If I pay it in debt, if I die. الأخ يقول: أنا عندي 20,000 دولار لفواتير المستشفى والعلاج، وإذا ما استطعت أدفعها فهل هذا يعتبر دين لي بعد موتي؟
أعد السؤال مرة أخرى بالعربي.
نعم، الثاني يقول: أنا عندي 50,000 دولار دين علي مقابل علاج في المستشفيات.
نعم.
هل هذا يعتبر دينا لي بعد موتي؟
هل هذا يعتبر دينا؟
نعم، هل هذا يعتبر دينا علي؟ يعني لابد أن يقضي قبل موته أو قبل وفاته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الأخ يسأل أن بعض المستشفيات كان قد تعالج بها بأموال ولم يسددها، وبقيت هذه الأموال ديونا عليه، فهل هذه تعتبر ديونا يجب عليه أن يسددها قبل أن يأتيه الأجل المحتوم؟ الجواب نعم، الجواب هذه ديون هو ملزم بها وفي ذمته، يجب عليه أن يسددها وأن يرد الحقوق إلى أهلها، لأن هذه الأموال كانت في مقابل منفعة مباحة، كانت في مقابل شيء مباح وهو العلاج، العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية وإلى آخره، هذه أشياء مباحة وجائزة، فهذه الأموال كانت في مقابل منفعة مباحة، فهذه ديون عليه يجب عليه أن يسددها. نعم الحائض؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، منهم وهم أكثر العلماء من منع الحائض من قراءة القرآن حتى تطهر، وعندهم أدلة لكنها ضعيفة، وذهب بعض العلماء إلى أن الحائض تقرأ القرآن، وهذا هو القول الراجح أنها تقرأ. ما هنالك دليل صحيح صريح يمنعها من قراءة القرآن؟ أما الجنب، إذا كان الإنسان جنبا فالقول الراجح أنه لا يقرأ حتى يغتسل، والفرق بين الجنب والحائض أن الحائض تبقى أياما لا تصلي ولا تصوم. أما الجنب فإن أمره بيده، يستطيع أن يغتسل وأن يصلي وأن يقرأ القرآن، ما يبقى نصف ساعة، ساعة، ساعتين، أمره بيده، يغتسل متى شاء، فيمنع من قراءة القرآن حتى يغتسل. أما الحائض ليست كذلك، الحائض تبقى 6 أيام أو 7 أيام أحيانا أكثر وهي لا تصلي، فليست كالجنب. فالراجح أنها تقرأ ولكن بدون مس للمصحف. الحائض والجنب لا يمسان المصحف بدون مس، تقرأ من الكمبيوتر، من الشاشة مباشرة، من الكاميرا الهاتف الجوال مثلا، تقرأ عن ظهر غيب، أو تقرأ من كتب التفسير مثلا، لا بأس بذلك. أما المصحف فإن الحائض لا تمسه، كما أن الجنوب لا يمسه. إذن ملخص الجواب أن الجنوب لا يقرأ ولا يمس المصحف حتى يغتسل، وأما الحائض فإنها تقرأ فقط بدون مس. والسؤال يقول: هل تقرأ القرآن من جهاز الكمبيوتر مباشرة، يعني من الشاشة؟ الجواب نعم، لا حرج في ذلك، لأن هذه القراءة بدون مس، والله أعلم. نعم.
Directly from the mosque, which is upon her bed. Again, the when they do it, not recite and cannot touch the Quran. Still, they are clean from their janabah. But the woman, Allah has mentioned, can recite the Quran without touching the book itself. And the question regarding the computer, or looking at the screen directly from the computer, Sheikh Abdul Hamid.
Inam.
نعم دكتور شيرمان البحر بالنسبة للقراءة بالكمبيوتر مباشرة يجوز أن تقرأ مباشرة بدون مد؟
كيف؟
بالنسبة للكمبيوتر
اي نعم لا لا الكمبيوتر ليس كالمصحف يمس الكمبيوتر يمس ما في مشكلة كيف؟ الممنوع المصحف فقط هو الذي لا يمس أما الكمبيوتر الجوال كتب التفسير تمس ما في مشكلة الحائض ممنوعة من دخول المسجد ممنوعة من دخول المسجد حتى ولو كان لطلب العلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع كانت عائشة رضي الله تعالى عنها قبل دخول مكة وهي بسرف وسرف هذه منطقة خارج مكة أصابها الحيض فدخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تبكي فأخبرته أنها حاضت فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت منعها من الطواف بالبيت ومن دخول المسجد مع أن الطواف واجب في حقها لكنها ممنوعة من دخول المسجد فالحائض لا تدخل المسجد ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان معتكفا مرة وطلب من عائشة أن تعطيه الخمرة خمرة سجادة صغيرة لما طلب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هذا الشيء عائشة تحرجت من أن تمد يدها إلى داخل المسجد لأنه قد تقرر عندها أن الحائض لا تدخل المسجد فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها إن حيضتك ليست في يدك يعني لا بأس أن تدخل يدك اليد وحدها فقط يعني الحائض يجوز لها أن تدخل يدها في المسجد لتناول شيئا لتعطي شيئا لا بأس إن حيضتك ليست في يدك إذن هذا يفيد أن الحائض لا تدخل المسجد ممنوعة حتى ولو كان لطلب العلم إلا للعبور على تفسير الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل على التفسير الثاني للآية أن الجنب لا يبقى في المسجد ولا يدخل إلا إذا كان عابرا للسبيل يريد أن يعبر وبعض العلماء يلحق الحائض بهذا، والمقصود أن الحائض ليس لها أن تدخل المسجد حتى ولو كان لطلب العلم. لماذا؟ لأن طلب العلم ليس واجبا عليها في المسجد، وليس فريضة، يعني ليس شيئا حتما، وإنما هو شيء مستحب، ودخولها المسجد شيء ممنوع محرم، والمحرم لا يترك لشيء مستحب، لأنه بإمكانها أن تأخذ العلم خارج المسجد، أن تبقى خارج المسجد وتسمع مثلا، أو أن تأخذ من زميلاتها مثلا، أو عبر الشريط، أو عبر الكتاب إلى آخره. فطلبها للعلم في داخل المسجد ليس واجبا، شيء مستحب، فلا يترك المحرم والممنوع لهذا الشيء المستحب، والله أعلم. نعم. المطلوب الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا أمر كتبه الله، إن هذا أمرا كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. واضح الحديث؟
نعم يا شيخ، انا لاحظت من الحديث اللي سمعته بامس ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم.
ايوه، فافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروه. اي، ولا بين الصفا والمروه، هذه زياده صحيحه.
She knew the matter has Allah subhanahu wa ta'ala written on the soul of Bani Adam to do what the Khalid does, to not confront the house of Allah, to not make salah around the Bayt al-Haram, and to not go between a Safa and Marwa. And the Shaykh says, why did the Prophet Muhammad ask Aisha to do this? Because she was embarrassed of entering the masjid, knowing what she was or what she had. Well, she was well aware that the heart cannot enter the masjid. And this is why she told the Prophet Muhammad about the situation. But also another situation, the Prophet told her, all of the people talk about the Mus'haf. He asked her to hand her the Mus'haf, and in the Mus'haf, he said, he told her, height is not in your hand. When he asked her to hand him the Quran, or papers from the Quran, he told him she has her message, and she was apprehensive about that. The Prophet told her that your height is not in your hand. So the summary of the whole subject is, it is prohibited, even if it was for seeking knowledge upon the woman that has her mention, to go to the mention. Some of the scholars have referred to the ayah in the Quran. Sheikh, the ayah in the Quran, not the ayah.
الآية أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.
My father told me, I'm having a time from the way
تعمل في يعني في محل في شركة مثلا في أسرة تعمل في بيت في منزل
هذه المرأة تقول هل يجوز أن أرعى العيال هؤلاء مثل هؤلاء الناس
هؤلاء الأولاد أولاد هاتين المرأتين؟
المرأتين نعم.
على كل حال أولا عليه السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كانت هذه المرأة هذه الأخت المسلمة تعلم الخبث الموجود عند هاتين المرأتين، فكيف تبقى معهما؟ امرأتان خبيثتان يعملان عملا خبيثا، ومعلوم أن الإنسان يتأثر بشؤم المعصية. الإنسان إذا كان يقيم في مكان تجري فيه معصية كالربا مثلا أو شرب الخمر أو الزنا أو هذا السحاق أو اللواط والعياذ بالله، فإنه يتأثر. هذا مكان مشؤوم، هذا مكان خبيث، ما ينبغي للمؤمن أن يبقى فيه، أن يخرج، أن ينصرف عن هذا المكان الخبيث لئلا يتأثر بشؤم المعصية. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنا أنصح هذه الأخت أن تترك هذا المكان إن كانت تعلم أن أهل هذا المكان أنهم خبثاء ويعملون هذا المنكر، فأنا أنصحها أن تترك هذا المكان وأن تبحث عن مكان آخر ليس فيه هذا الخبث وليس فيه هؤلاء الخبثاء. والله سبحانه وتعالى سوف يجعل لها فرجا ومخرجا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو أي تخرج في الصباح، خماصا أي ليس في بطنها شيء من الجوع، وتروح في آخر النهار بطانا أي شبعانا من رزق الله سبحانه وتعالى. لو كنا نتوكل على الله حق التوكل، مفوضين أمورنا إليه واثقين به ومعتمدين عليه ونعلم علم اليقين أنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع، فإن الله سبحانه وتعالى يرزقنا كما يرزق الطير. والله المستعان. نعم يا أخي.
Kind of a discussion of the poor. Among the Prophet Muhammad, with Israel, upon dependent upon Allah. The way that he should be dependent upon, it would be like the bird. Leave in the morning and empty stomach, and come back in the evening with a full stomach. If you are really dependent upon Allah subhanahu wa ta'ala, if you really trust Allah subhanahu wa ta'ala upon and trust in sustenance, Allah subhanahu wa ta'ala will take care of you, and from Allah he calls us to. الثاني يقول يا شيخ أنا أبيع الآيس كريم ما هو حكم بيع الآيس كريم في رمضان فقط للكفار الثاني يقول بلغة إنجليزية I sell ice cream what is the judgment regarding selling ice cream in Ramadan only to disbelief
ماذا يبيع هذا الأخ
يبيع الآيس كريم يا شيخ يبيع
الجلاتي الآيس كريم نعم طيب ايش المشكل؟ يبيعوا
هل يجوز بيع الكفار؟
لا اذا كان مسلما اذا كان الانسان مسلما فانه لا يرضى بانتهاك حرمة الشهر حتى ولو كان من قوم كفار فانه ينتهي عن بيع الايس كريم وغيره من المأكولات والمشروبات في نهار رمضان العلماء يقولون حرمة للشهر لذلك فإننا نحن في بلاد الإسلام لا نمكن أحدا من أن يأكل أو يشرب علنا في نهار رمضان حتى ولو كان من غير المسلمين لماذا؟ قال العلماء احتراما لشهر رمضان فالمسلم يجب عليه أن يحترم الصيام وأن يحترم الشهر وأن لا يبيع مشروبا أو مأكولا في أثناء النهار حتى ولو كان لأهل الكفر احتراما منه لهذه الشعيرة والله المستعان نعم
سؤال واحد
باقي أربع أسئلة شيخ
الله المستعان نعم تفضل
بارك الله فيك السؤال يقول بلغة إنجليزية Is it permissible to participate in or in wedding that does not take place السؤال يقول بلغة إنجليزية هل يجوز نحضر يعني عقد قرار قراني حتى وإن كان خارج الكنيسة
هل يجوز؟
نعم الثاني يقول يا شيخنا هل يجوز حضور عقد قرار قراني حتى لو كان خارج الكنيسة
ما في بأس ما في دليل يمنع من حضور عقد القران خارج الكنيسة لكن ينبغي للمسلم أن تكون له نية يعني أن يكون له قصد في هذه الأشياء في حضور زواج لنصراني أو في عيادة النصراني أو في زيارته في بيته أن يكون له قصد أن يكون له نية نية الدعوة والتأليف يعني يفعل هذه الأشياء يحضر
عقد قرانه، يحضر عقد قرانه أو أن يعوده إذا كان مريضا أو أن يزوره في بيته، يريد بذلك تأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام. يعني ينبغي أن تكون له نية أن يتألف هؤلاء النصارى، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم على يديه، أو على الأقل أن يهدي بعضهم على يديه. ينبغي أن يحضر بهذه النية. النبي عليه الصلاة والسلام عاد يهوديا مريضا، كان شابا عاده النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه إلى الإسلام، دعاه إلى أن ينطق بالشهادة. قال له قل لا إله إلا الله. فهذا الولد أخذ ينظر إلى أبيه، كان أبوه موجودا، فقال له أبوه كان يهوديا أيضا، قال له يا بني أطع أبا القاسم. أبو القاسم هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت اليهود في المدينة تخاطبه بهذه الكنية، يقولون أبا القاسم. فقال الوالد لابنه المريض يا بني أطع أبا القاسم، فنطق بالشهادة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسرور ويقول الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. النبي عليه الصلاة والسلام عاده بنية صالحة، نية الدعوة، وعرض عليه الإسلام، فلما قبل الإسلام وأسلم فرح النبي عليه الصلاة والسلام فرحا عظيما، وقال الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. وهكذا المسلم تكون له نية إذا حضر هذه الأشياء. لكن طبعا معروف أن الإنسان لا يحضر عند الكفار أو غير الكفار إذا كان هناك منكر، إذا كان فيه منكر لا يحضر أبدا، لا يشهد هذا المنكر. نعم يا أخي.
Thank you.
الإنجليزية. The sister who smiled for her who did not work and would not work, and he thanked God. She is on welfare and paid the bill. He beat her and she wants a divorce. Sam and her master would not give her a divorce and her husband would not give her a divorce. What should she do? السيدة تقول يا شيخ الأخ تقول هي متزوجة من أخ يرفض العمل ويرفض أن يذهب ويتحصل على عمل في مصدر الرزق وهو يبيع المخدرات والعياذ بالله وهي على ما تكون هنا الويلفير أو مساعدات حكومية وتدفع التوفير من خلال ذلك الأخ يضربها يصفوا منه الصلاة ولكن إمام مسجدهم يرفض أن يعطيها الصلاة والأخ نفسه يرفض أن يعطيها الصلاة فماذا عليها أن تفعل؟
الله المستعان. هذه مشاكل معقدة عندكم، وذلك لعدم وجود القاضي المسلم. ما في قاضي، يعني هذه المشاكل العائلية بين الزوج والزوجة إذا وصلت إلى مثل هذه الحالة فإن الزوجة تذهب إلى القاضي وهو بحكم سلطته يأمر الزوج إذا كان ليس أهلا كهذا الرجل المذكور في السؤال مع الأسف، فإن القاضي في هذه الحالة يستدعيه، فإما أن ينصلح حاله وتستقيم أموره، وإما أن يخلي المرأة أن يطلقها. هذا حكم القاضي المسلم الذي له سلطان شرعي على الناس. أما عندكم في الغرب فمشكل، فالمرأة ينبغي أن تحاول بطريقة أو بأخرى أن تحل هذه المشكلة مع الزوج نفسه بأن يخلي سبيلها. إذا ما في رجاء فيه، ما في أمل أن يستقيم حاله والعياذ بالله، فتتفاهم معه ولو عن طريق أبيها مثلا أو أخيها أو عن طريق إمام المسجد، أن تبعث له بعض الأخوة الناصحين العقلاء يكلمون هذا الإمام أن يتقي الله وأن يراعي أحوال هذه المرأة وأن يخلصها من هذا العذاب ومن هذا الرجل السيء. فتجتهد أن تدخل، يعني أن تدخل أهل العقل وأهل الفضل وفي هذا في الموضوع. نحن يعني الموقف ضعيف. لماذا؟ ما في قاضي.
ولا تأتي تعجر إلى بلاد الإسلام. ماذا مشاكل؟
صارخ نعم عليكم السلام ورحمة الله.
العقل والفضل في هذه
المسألة. كيف عد؟
أنا أحكي الاحتمال من الإجابة الشيخ كان أن تجتهد في إدخال أهد العقل والفضل.
نعم. نعم هذا هو الحل، الله أعلم، أنها تدخل بعض الناس الأفاضل من أهل الدين وأهل العقل حتى يتوسطوا بينها وبين زوجها أو بينها وبين هذا الإمام الذي يعني في يده ويمكنه أن يخلصها من هذا الزوج. هذا هو الحل والله أعلم. نعم
نعم. So Sheikh Makani to answer the question that this is a solution. But you see the people of knowledge or the people of honorable knowledge to fall to this imam to free her from this brother.
Freed her from his brother.
الله أعلم. شيخنا آخر سؤال إن شاء الله عشان يعني أنا حنشيك على
الله المستعان.
نعم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي, I have a question. The man feels that he's part of the God of second marriage, but he feels that he might be ineffective financially. So therefore, should he leave the thought of second marriage? Barakallahu feek. السلام يقول يا شيخنا, السلام عليكم ورحمة الله. يا أخي, إذا أخ يشتري قلبه يعني عنده الحد الرغبة لزواج أخت ثانية أو يكون له يعني زوجة ثانية, ولكنه يخاف أن هذا يخاف أن يتأثر بهذه المسألة من ناحية المالية أو من ناحية المادية, فهل عليه في هذه الحالة أن يترك التفكير في الزواج الزوجة الثانية؟ بارك الله فيكم.
نعم, وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ يعني يخشى لو تزوج الزوجة الثانية أن يتأثر من الناحية المادية ويفضي به ذلك إلى تقصير. إن كان الأمر كذلك فلا يجوز له أن يتزوج الزوجة الثانية, لأن الزواج من الزوجة الثانية ليس واجبا, يعني هذا فضل, شيء مستحب. فإذا كان هذا الفضل أو هذا الشيء المستحب يفضي به إلى شيء محرم, إلى تقصير في حق بيته وأهله وزوجته الأولى, فلا يجوز له أن يفعل ذلك. من شروط النكاح بالزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أن يكون قادرا, وأن يكون عادلا, وأن يكون مستطيعا على القيام بحقوق الأزواج كلهن. أما إذا كان يفضي به ذلك إلى تقصير حتى ولو في النفقة أو في المبيت أو السكنة أو الكسوة إلى غير ذلك من الحقوق الزوجية, إذا كان الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع يفضي به إلى تقصير في الحقوق الواجبة فلا يجوز له أن يفعل ذلك كما تقدم, لأن هذا شيء فضل, شيء مستحب, يفضي به إلى شيء محرم فلا يجوز, والله أعلم. نعم.
يا مرحبا.